أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التطبيق المعروف من أنه إذا أدخل رأس ثور في قدر فهل يجب كسرهما، قتل الدابة وكسر القدر، أو أحدهما، ومن يقوم بهذه المهمة، ومن يضمن ذلك؟ قلنا فيه صور واحتمالات. الصورة الأولى ما إذا كان بدون فعل فاعل. الحيوان هو وضع رأسه في القدر، وضربت أن هذا المثال مذكور في كتب الفقه باعتبار أنه مشهور، وإلا الآن في عصرنا الحاضر يوجد مثل هذه التطبيقات كثير، أنه يجعل جهازا آلة حساسة في جهاز بحيث لا يمكن إخراج هذه الآلة، إما بإتلاف الآلة أو إتلاف الجهاز أو إتلافهما معا. أين مثل هذه؟ وهذا دائم في عصرنا، إلا أن الفقهاء ضربوا المثال بهذا لأجل تقريب النظر، ليس أكثر من ذلك. فحينئذ قلنا بأنه إذا لم يكن من فعل فاعل فإنه هنا حكمان. الحكم أحدهما أنه لابد من تخليص ماله بإتلاف المال الغير، وذلك الغير يريد أن يخلص ماله بإتلاف هذا المال، ويحرم على كل واحد منهما إتلاف مال الغير. لا يجوز لصاحب دابة أن يتلف القدر، كما لا يجوز لصاحب القدر أن يتلف الدابة حينئذ، فحينئذ لحرمة التصرف في ملك الغير وحرمة إتلاف مال الغير. فمن يريد أن يخلص ماله لا بد أن يكون هناك حكم شرعي. الضرر في كل واحد منهما معارض بالضرر في الآخر، أنه يتضرر ببقاء هذا الحيوان في القدر، يتضرر صاحب القدر بوجود الحيوان في هذا القدر أيضا، فالضرر في كل واحد منهما متحقق. فحينئذ وقع الكلام في أن المناط في المقام هو قاعدة العدل والإنصاف، يخسر كل واحد منهما نصف ماله إلى الآخر، ثم بعد إتلاف ذلك يصرف النصف الآخر، حينئذ يتم. هذا هو الذي ذكروه. لكن الحق إن قاعدة الإنصاف، عدل والإنصاف، لو جرت لكن لا تحل مشكلة من يقدم على إتلاف ماله، فإن كل واحد منهما له السلطنة على ماله. فإذا أراد صاحب القدر إتلاف الدابة فلصاحب الدابة حق في إتلاف القدر، فيريد أن يخلص كل واحد منهما ماله، فما هو السبب في أنه نقدم أحدهما على الآخر؟ فحينئذ قاعدة العدل والإنصاف إن أثبت الضمان لكن لا يرفع إثبات، لا يثبت حقا لأحدهما على الآخر. فالحق هو في المقام أنه من يتلف المال الغير فهو له ضامن، قاعدة الإتلاف تجري في المقام، هو ضامن. أما من يقدم على ذلك فإنه إما أن نرجع فيه إلى الحاكم الشرعي في تعيين أحدهما، إن حصل هناك منازعة من باب الحسبة يدخل ويعين أحدهما دون الآخر، وإما أن نرجع إلى القرعة في تعيين من يتقدم على الآخر، وهذا هو الصحيح لقطع النزاع في البينين. هذا فيما إذا كان ثمن كل واحد منهما متساويين. الصورة الثانية ما إذا كان بفعل أجنبي، حينئذ لا ريب ولا إشكال في أن الأجنبي يتحمل الخسارة. الخسارة هنا فعل هذا الفعل فيتحمل خسارة من يتلف ماله، ولكن تقديم أحدهما على الآخر إما أن نرجع إلى الأخف ضرراً، وإما أن نرجع إلى الأقل ثمناً، وإما أن نرجع إلى الحاكم الشرعي أو إلى القرعة حسب الموارد التي تكون هناك. أخف ضررا منه نقدمه ونتلف ماله، فعلى الأجنبي أن يدفع ثمن ماله، وإما أن يكون أقل ثمنا في حينئذ يقدم من هو أقل ضررا ثمنا، ولا يتلف الأكثر لأنه قيمة، لأنه يتسبب ضرر بالنسبة إليه، فحينئذ يقدم الأقل ثمنا. إن لم يكن كذلك وصل إلى التشاح بينهما، نرجع إلى الحاكم الشرعي من باب الحسبة، يقدم أحدهما على الآخر، وإما أن نرجع إلى القرعة في تعيين ذلك. هذا هو هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا كان بفعل أحد المالكين، إما مالك الدابة فعل هذا الفعل أدخل رأس دابته في القدر، أو أنه مالك القدر فعل هذا الفعل وأدخل رأس الدابة في قدره، فحينئذ هنا أيضا الكلام نفس الكلام هناك. هنا لم يكن في الصورة الثانية الضرر لم يتحقق من المالكين كما في الصورة الأولى، لم يتحقق من المالكين، وأما أنه فرد مردد يضمنه، الفرد المردد لا ضمان عليه بعد نفي وجوده، فلا بد أن يكون هناك إتلاف لأحد إحدى العينين، فإذا تحقق إتلاف إحدى العينين لتخليص العين الأخرى، فحينئذ يجب على المتلف دفع قيمة من أتلف ماله إليه. هذا هو القاعدة. الصورة الثالثة، ما إذا كان من فعل أحد المالكين، لا ريب ولا إشكال في أنه هو الذي يتحمل الضمان والخسارة، فيجب عليه أنه دفع الثمن ذلك أيضا الذي أتلفه إلى الطرف الآخر، لكن تقديم إحدى العينين على الأخرى أيضا نرجع إما إلى الحاكم الشرعي أو نرجع إلى القرعة في تعيين أحدهما، ولكن على المالك أن يدفع خسارة ما أتلفه على الطرف الآخر. هذا واضح. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه هنا نرجع في جميع هذه الصور، فالحكم واضح، الحكم هو أنه نرجع إلى قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لكن تعيين أحدهما على الآخر هذا ما ذكرناه، إذا تحقق تنازع في البين نرجع إلى الحاكم الشرعي في التعيين أو نرجع إلى القرعة. هذا واضح بحسب العرف، بعد الرجوع إلى العرف في تعيين الضمان، خصوصيات الضمان، والرجوع إليه في تعيين من أتلف مال الغير حينئذ، فنرجع إلى قاعدة الإتلاف. استشكل بعضهم قال بأن ذلك صحيح، لكنما بحسب الصناعة لم يكن صحيحا، ما عندنا هنا أن نرجع إلى قاعدة الإتلاف دائما، من أتلف مال الغير في بعض الصور لم يكن متلفا هذا، فحينئذ نرجع إلى القاعدة، مشكل بحسب الصناعة الفقهية لم يكن صحيحا، فلا بد أن نرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف في المقام، أن هذه الدابة وهذا القدر بوضعهم الحالي لم يكن أحد يقدر أن يستفيد منهما، فقد أذهب كل واحد منهما، ذهب من كل واحد منهما وصف من أوصاف ماله بعدم التمكن من التصرف في ماله، هذا وصف، الإنسان مسلط على ماله يريد أن يتصرف في ماله كيفما شاء، وضع هذا الوضع الحالي لم يكن لكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه، فحينئذ قاعدة العدل والإنصاف يقتضي أنه صاحب من فعل هذا، كان أجنبيا، كان مالكا، أو أراد أحدهما، لم يكن من أحدهما بل هو تحقق أراد ذلك، أن يدفع نصف القيمة للطرف الآخر، وعند الإتلاف يدفع نصف القيمة الأخرى من شخص آخر ممن الذي أتلفه. هذا هو قاعدة العدل والإنصاف. إلا أن قاعدة العدل والإنصاف في جميع هذه الصور الثلاثة، قاعدة العدل والإنصاف صحيح، لكن إذا لم يكن هناك تعيين عرفي للضمان وخصوصيات الضمانين ومن أتلف من مال الغير. إذا العرف عين الضمان وعين خصوصيات الضمان من حيث القيمة من حيث الأمور الأخرى الأوصاف وعين المتلف له ذلك، حينئذ نستقي الموضوع من العرف ونرجع إلى قاعدة من أتلف في ذلك. لماذا أن الصناعة الفقهية والقواعد الفقهية لا تقتضي ذلك؟ في هذه الصور أن الذي سبب ذلك هو الذي يتحمل الضمان لأنه المسبب لذلك فيتحمل الضمان حينئذ، فإذا أتلف ماله فلا إشكال فيه أنه لا ضمان عليه لأن يبقى الطرف الآخر سالما من دون نقص ويرجع ماله إليه. وإن أتلف مال الغير العرف يقولون أن الذي سبب للإتلاف هو هذا الذي أدخل هذا الحيوان في هذا القدر مثلا، فحينئذ يضمن قيمة ذلك التالف ويدفع هذه القيمة إلى من أتلف ماله. فالقاعدة صحيحة، والرجوع إلى العرف في تعيين الضمان والرجوع إلى العرف في تعيين من أتلف ومن هو المسبب لذلك، فلا نحتاج إلى شيء آخر. هذا هو الذي ذكرنا. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله في الصورة الثالثة فيما إذا كان المسبب هو أحد المالكين قال بأنه يجب عليه إتلاف ماله وإرجاع المال الآخر إلى صاحبه، يجب رد المال إلى صاحبه. هذا هو بالدليل، من وضع يده على ملك الغير فيجب عليه رد المال إلى صاحب المال. فالمسبب إذا كان مالكا مالك أحد أحدهما فحينئذ هو يتلف ماله ويجب عليه أن يرد المال الآخر إلى صاحبه. إلا أن هذا صحيح فيما إذا كان المالك قد وضع يده على ملك الغير، أتى بالدابة ووضع رأس الدابة في قدره، هنا صحيح استلم القدر الدابة ووضعها، فوضع اليد على ملك الغير هو ضامن له، فحينئذ يجب عليه رد هذه الدابة إلى صاحبها سليمة، فعليه إتلاف ماله لإرجاع صاحب الدابة إلى صاحبها. لكن لو لم يكن كذلك فعل ذلك لكن لا بوضع اليد عليه، بسبب من الأسباب جعل هذا المادة في هذا القدر بدون أو شيء آخر، فالحيوان أتى بس بفعله من دون وضع اليد على المال الآخر، في هذه الصورة ما عندنا قاعدة وضع إرجاع المال إلى الآخر لأنه لم يضع يده على مال الآخر حتى يجب عليه أن يرجعه. فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرنا أن المالك هو المسبب لذلك، فإذا كان مسببا وتعين عند العرف أنه هو السبب في تلف العين الأخرى فيجب عليه الضمان ويجب عليه دفع القيمة إلى من أتلف ماله. هذا هو الوجه الأول. ثم ذكر وجه آخر في البين، قال في جميع هذه الصور الثلاثة التي تقدمت كان من فعل أجنبي أم كان من فعل أحد المالكين أم لم يكن من فعل أحدهما، تساويا في القيمة المالين أو اختلفا في القيمة، قال أن الضرر لم يستند إلى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو الذي يسقط في البين إذا كان الضرر مستندا إليه كما ذكره محقق النايني وغيره. إلا أنه في المقام لم يكن الضرر في كل هذه الأقسام الثلاثة والصور الثلاثة مستندا إلى الحكم الشرعي، فعل فاعل فعل هذا لم يكن من قبل الحكم الشرعي، فلذا قاعدة لا ضرر لا تجري في هذا. لكن يمكن الجواب عنه من أنه هنا الضرر مستند إلى حكم الشرعي وهو الحكم بحرمة التصرف في ملك الغير، أن الشارع الأقدس يقول لك يا حرام على من على هذا التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا يجوز له التصرف، هذا حكم شرعي. في هذا الموضع لم يجوز له أن يتصرف في القدر، ولا يجوز لصاحب القدر أن يتصرف في الدابة. من ناحية هذا الحكم الشرعي حدث ضررا لكل واحد منهما، فهو يتضرر من هذا، صاحب القدر يتضرر، وصاحب الدابة أم يتضرر. ممن أتى هذا الضرر؟ من حرمة التصرف في ملك الغير، فالحكم استند، فالضرر استند إلى الحكم الشرعي. هذا ما يتعلق بهذا التطبيق. وهناك تطبيقات أخرى مذكورة في الفقه على نحو التفصيلي. المقام الثاني عشر، تقدم سابقا في سوء في تعارض الضررين، قلنا هناك أنه صور كثيرة متعددة، وضربنا بعض الأمثلة في المقام، مثل تولي من قبل الجائر وإكراهه على الإضرار إما بنفسها أو بالغير وغير ذلك، هذا صور تعارض الضررين حينئذ ذكرناه. إلا أن للمحقق النايني رحمه الله في المقام كلاما لا بد أن نذكر هذا الكلام وما فيه من الإشكالية. قال بأن تعارض الضررين يكون على صور أربعة. الصورة الأولى فيما إذا تصرف الشخص في ملكه وكان من عدم هذا التصرف يستلزم الضرر على الجار مثلا، على الغير، هو يريد أن يحفر بالوعة في ملكه، فلو لم يحفر البالوعة يتضرر حينئذ. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يتصرف لجلب منفعة له، أن وضع البالوعة في داره نفع له، وإن لم تركه يستلزم الضرر على الآخر، لا، مجرد نفع. ترك حفر البالوعة لم يكن ضررا بالنسبة إليه. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا لدفع مضرة ولا لجلب منفعة، وإنما قصده الإضرار بالغير، لا هو يجلب المنفعة من حفر البالوعة، ولا هو ترك البالوعة يتضرر منه، بل إنما يحفر البالوعة لأجل الإضرار بالجار وبالغير. الصورة الرابعة، ما إذا كان عبثيا، لا أن يكون فيه نفع ولا تركه فيه ضرر ولا يقصد الإضرار بالغير. هذه هي الصور الأربعة المتصورة في تعارض الضررين. أما الصورة الأولى فيما إذا كان هناك ضرر عمل يتضرر الغير به، وكان في ترك ذلك العمل يتضرر المالك، أن في هذه الصورة ظاهر الأصحاب قال بأن ظاهر الأصحاب هو جواز هذا الفعل بالنسبة إليه، يجوز أن يحفر البئر في داره، بل أنه داخل في الفرع المعروف لا يجب تحمل الضرر لدفع ضرر الغير. مسألة معروفة في الكتب الفقه، أنا أتحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، لم يكن هناك وجوب. صحيح هو حكم أخلاقي، لكنما كحكم تكليفي يجب أن أتحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، هذا هو مورد من تلك الموارد. أنا أتضرر من ترك هذا الفعل، والجار يتضرر حينئذ، أنا أتحمل الضرر لدفع الضرر عن الجاري، لم يكن ذلك واجبا علي. وقد تقدم سابقا أيضا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قال في مورد تعارض الضررين أنه نرجع إلى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز لي أن أحفر البالوعة في داري وإن تضرر الجار، الناس مسلطون على أموالهم. هذه هي التي ذكرها الشيخ النايني. فالمعروف بين الأصحاب في الصورة الأولى أنه يجوز له أن يحفر البالوعة وإن تضرر المالك، بل كان ضرره أعظم من ضرر تركه، وإن تضرر ذلك، بل أنه داخل في المسألة المعروفة لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير، هذا من تطبيقات هذا الحكم. ثم نتمسك بما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه قاعدة السلطنة محكمة في المقام، الناس مسلطون على أموالهم فيتصرف في ملكه بما يريد ويشاء، وإن تضرر الغير به. هذه هي التي ذكرها المحقق النايني. استشكل على كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بإشكالات سيأتي بيانها إن شاء الله.